الله الرحمن الرحيم. بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو الملك الحق المبين، لا نعبد إلا إياه ولا نرجو سواه ولا نستعيذ إلا به ولا نثق إلا به ولا نتوكل إلا عليه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، فهذا الباب الذي عقده شيخ الإسلام مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد قال: باب من الشرك الاستعانة بغير الله. الاستعانة بغير الله، وقد سبق في الباب قبله باب من الشرك ماذا؟ باب من الشرك النذر بغير الله، وسبق في البابين قبله ما يتعلق بالذبح لغير الله، ما يتعلق في الذبح لغير الله، وقبله من الشرك تعريق أصل الحلقة والخيط ونحوهما برفع البراء أو دفعه، وقبله ما جاء في الرقبة والتمام، ثم بعده هذا باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما برفع البلاء أو دفعه. وأنا أرجع إلى ذاكرتكم قليلا، ثم بعد قبله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأذكر أني قلت لكم أن هذا الكتاب هو في بيان هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد، في بيان معنى كلمة لا إله إلا الله، فهو في بيان التوحيد الذي هو متمثل في قوله صلى الله عليه وسلم في قولنا لا إله إلا الله. التوحيد مشتمل على النفي والإثبات، فلا يمكن أن يعرف التوحيد إلا ببيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، فلا يكون التوحيد إلا بالإيمان بالله وحده والكفر بالطاغوت. ولذلك فصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الأبواب ذاك الباب، أعني باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فسر بالأبواب بعده هذا الباب على وجه التفصيل، فذكر أفراد توحيد العبادة، فذكر أفراد الشرك وأصناف الشرك الأصغر من الشرك القولي والعملي أو الأكبر العملي والاعتقادي، وذكر على ذلك ما يتعلق بلبس أو تعليق الخيط والعظام والتمائم ونحوها، وما جاء في الرقى الشركية، وما جاء في الذبح والنذر. والذبح والنذر عبادتان عظيمتان ظاهرتان، النذر والذبح عبادتان عظيمتان ظاهرتان، الذبح عبادة عملية والنذر عبادة قولية إنشاء وعملية وفاء. فذكر المؤلف رحمه الله من العبادات من أصناف أو من مسائل العبادات من الأمور العمليات، وعطف على ذلك ببعض من الشرك الاستعاذة بغير الله. قبله النذر لغير الله، تبين أن النذر أمر قولي ينشره العبد ابتداء بقوله، فإذا كان هذا القول أنه نذر لغير الله تعظيما لغير الله مع وجود التعظيم في قلبه لغير الله أصبح من إيش؟ من الشرك، أليس كذلك؟ أصبح من الشرك، إلا معي أنتم؟ نعم، أصبح من الشرك بالله عز وجل. وهنا الاستعانة بغير الله هي قول باللسان معه مواطأة القلب واعتقاد. ولذا كانت هناك مناسبة لأن يكون هذا الباب بعد باب النذر بوجه المناسبة، في كون الاستعانة قول لساني يواطئه فعل قلبي كما سيتبين لكم. قال باب هكذا تكفى بعض أهل العلم في بيان وجه تعلق الباب بالباب قبله، وهذا ظاهر حسن ولله الحمد. قال باب من الشرك، من هنا سبق تبعيضية يعني من بعض صور الشرك أن يستغاث بغير الله، أن يستعاذ بغير الله. الشرك هنا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام، وقد سبق أن بينا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ومن أظهر الفروق بينهما أن الشرك الأكبر صاحبه ماذا؟ مخلد في النار، وأن صاحبه محرم عليه الجنة، وأن عمله حاذق، نسأل الله العافية والسلامة. باختلاف الشرك الأصغر فإنه من جنس الذنوب والكبائر لا يحرم على النار تحكيما مطلقا، بل إنه يعذبه الله عز وجل ما شاء الله أن يعذبه في النار ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة، أو أن يتجاوز عنه سبحانه وتعالى. من الشرك، إذا اللام هنا لام العهد، والألف واللام للعهد ليست الجنس، إنما هي للعهد، يعني الشرك المعهود أو المعهود وهو الشرك الأكبر. قال الاستعاذة هي طلب العياذ والعيادة، واستعاذ إذا طلب العياذ وهو طلب ما يؤمن من الشرك، وهو طلب ما يؤمن من مخوف، والفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمن، إلى ما يوجب الاطمئنان، إلى ما يوجب الأمان. إذن هو الفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمن، أو إلى من يؤمن. ويقابلها الليالة، وهي التوجه والاعتصام والإقبال لطلب الخير. فالاستعاذة بالله هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، ومسائل العبد لربه، وطلب العبد من ربه وإلهه ومولاه، كل طلبات العباد وكل سؤالات العباد تدور بين حالتين، إما أن يكون هذا الطلب عياذة أو ليالة، إما أن يكون فجميع مطالب العباد دائرة بين جلب محبوب وهو الليالة، أو دفع مضغوط وهي العيادة. معي أنتم؟ نعم. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، العائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه. وهذا أيها الإخوان ما هو إلا تمثيل في العبارة، وإلا ما يقوم في القلب من معنى الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانصراف بين يديه والتعلق به سبحانه وتعالى والافتقار إليه والتذلل لما بين يديه ما لا تحيط به العبارة ولا تدركه الكلمات في وصف حقيقته. إن العيادة بالله والليانة كما قال بعضهم في وصف أحد الممدوحين، وإن كانت هذه الأبيات من الأبيات الشركية التي حكاها العلماء لا على سبيل إقرارها بل على سبيل الإفادة مما تضمنته من المعنى، وإلا فهذه الأبيات من الشرك لأنها قيلت في غير الله: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يهيبون عظما أنت جابره. وهذا والعياذ بالله لا يجب أن يكون إلا في حق الله عز وجل، وإنما الشاهد قوله يا من ألوذ به فيما أؤمله، فجعل اللياغة في الأمر المؤمل في أمر الخير المطلوب، وقوله ومن أعوذ به ممن أحاذره يعني جعل العيادة من الأمر الذي يحاذر ويخاف منه. وهذا شائع عند الفقهاء وأهل العلم أنهم يستدلون ببعض الأبيات التي لا يقصدون بها الإقرار على ما قيلت من أجله، وإنما يقصدون بها الشاهد لدلالة لغوية أو لمعنى عام دل عليه عموم اللفظ. ومن هذا الباب استدلال الفقهاء بأبيات الغزل مثلا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف تعليقا على الحاكم في استدراكه على الصحيحين، وذكر أن استدراك الحاكم على الصحيحين وتصحيح الحاكم للأحاديث لا يرفع به العلماء أطباء الحديث لا يرفعون به رأسا، وأن تصحيحه من التصحيح المتساهل، فقد صحح أحاديث كثيرة ضعيفة. وقال الشاهد أنه ذكر في حال الحاكم مع الصحيحين قال: فمثله كمثل القائل أصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خالدت فروج الأصابع، أصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خالدت فروج الأصابع. يعني يقول هذا الشاعر يقول أنه أصبح من ليلى، يعني من محبوبته التي سماها ليلى، وقد لا يلزم أن يكون هذا اسمها أيضا، قال أصبحت منها كقابض على الماء خالدت فروج الأصابع. لو قبضت على الماء في يدك هل يستقر الماء في يدك أم يتسرب من بينك؟ أنت تظن أنك قابض على الماء، وأنا أظن أنه يحبها وأنه محبوبها، لكن في الحقيقة هو في وهم وخيال. يقول كذلك الحاكم مع الصحيحين يظن أنه استدرك، وحقيقته أنه ما استدرك شيئا على البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وأيضا كقولهم كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بوصل أو إلاك، هذا أيضا من أشهد بها الفقهاء وغير ذلك كثير من الأبيات التي لم يقصدوا الاستشهاد بأبيات لما سيقت من أجله، وإنما استدلالا بعموم اللفظ. المراد أن الاستعاذة من أعظم عبوديات القلب المأمور بها في الشرع، وذلك لكونها تحقق حقيقة العبودية، وذلك لكون الاستعاذة تحقق حقيقة العبودية لله لما تضمنته من معاني العبودية، وذلك من وجهين: الأول أن المستعيذ بالله مفتقر إلى الله معترف بعجز نفسه وقصورها عن جلب نفع أو دفع ضر، ولذلك لجأ إلى الله يستعيذ به، لجأ إلى الله فاستعاذ به لجلب نفع أو دفع ضر. وفيه دليل على عظم الحاجة والفاقة إلى التوفيق والهداية والرشاد من الله. والعبد يشهد في هذا المقام بكمال ضد ذلك كله لربه ومولاه، من كمال قدرته وغناه ونفوذ مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى، كما في حديث خولة بنت حكيم الذي سمعتموه قبل قليل أنه قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. إذا اعترف بأنه لا يمكن أن يحصل له ضرر، وهذا وقع وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقع في قلب المستعيذ. وهذه من معاني العبودية لله، كذلك ما في الاستعاذة من الخوف المصحوب بالتعظيم للرحمن، من الخوف في الوقوع في العصيان أو حصول الحرمان، كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف الصديق لامرأة العزيز قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فخاف من ذنبه، فخاف من الذنب، وخاف من الوقوع في الفاحشة، وخاف من عاقبة ذلك، فسمى الذي يقع في هذا ظالم، بل جعل يوسف عليه السلام، بل جعل السجن أحب إليه من سعة قصور عزيز مصر في ظل معصية ربه. إذا الاستعاذة طلب العون بالله من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. وأجناس المستعاذ به كثيرة في الشرع، من ذلك الاستعاذة من شياطين الجن وأعظمهم إبليس، وأعظمهم إبليس وشياطين الإنس، والاستعاذة من شرور النفس وسيء العمل، وفي خطبة الحاجة ودعاء سيد الاستغفار، والاستعاذة من الأخلاق السيئة كالعجز والكسل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح الصلاة في قيام الليل، وكما في الدعاء الذي يشرع في الصباح والمساء، والاستعاذة من الأمراض والأدواء والأهواء والفتن وغير ذلك، والاستعاذة من المعصية. وفي الاستعاذة من المعصية اعتراف العبد بقبح الذنب، وأن الذنب مصيبة وشر ومخوف وضلال، وكفى بهذا ريحا للمعصية في النفس. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، هذا اعتراف لقبح الذنب وشهود بالمراقبة، وشعور بالمراقبة بمراقبة الله، وشهود بنفاذ القدرة وعموم المشيئة للرب، وأنه الذي يمنع العبد من الوقوع في تلك المعصية، ويقر للرب باجتماع طرفي الأمور بيده. فالأمر منه ومنه وإليه، فمنه يرجى الخير الذي هو محض فضله، ومنه يستعاذ من الشر الحاصل بوفق مشيئته الكونية على مقتضى حكمته العلية، مما يدل على عظيم قدرته وعميم مشيئته ونفوذ إرادته. فيجتمع في الاستعاذة أيها الأحباب شهود مقام الربوبية بالاعتراف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة وعموم الإرادة، وأن الأمر من الله وإليه، وهذا شهود مقام الربوبية. وفيها حقيقة الألوهية، هي الدعاء والطلب والرهبة والثقة والاطمئنان وحسن الظن بالله، وفي الاستعاذة تحقيق كمال أسماء الله وعظيم صفاته، من أنه على كل شيء قدير، وأنه السميع البصير، وأنه القريب الذي يجيب عبده إذا دعاه، والقوي الذي يعصم عبده إذا طلب العصمة منه. فتأمل رحمني الله وإياه كيف اجتمعت في الاستعاذة درجات التوحيد الثلاثة، بل خلاصة أنواع التوحيد وحقيقة التوحيد اجتمعت في مقام الاستعاذة بالله. ولو أردت الاسترسال في هذا المقام لطال بنا المقام، ولكن في الإشارة غنية عن الإطالة. فالاستعاذة عبادة كما تبين له، ويتضح ذلك أكثر من وجهين: أن الاستعاذة عبادة إضافة إلى ما تقدم، أننا نقول الاستعاذة مأمور بها، فهي واجبة على كل مسلم أن يستعيذ بالله. حتى قال الأئمة كابن سيرين مثلا، قال: واجبة ولو مرة في العمر، وقد أمر الله بها. فقال: فمن يأتي بدليل على أن الاستعاذة مأمور بها في الشرع؟ إما ينزغنك من الشيطان نزغ، ليس مجع الشاهد، استعذ أمر، فاستعذ بالله. غيره: قل أعوذ برب الفلق، قل أمر صريح من الله أيضا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النحل مع بطلان أيضا. فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون أيضا، هذه في سورة المؤمنون أيضا. قل أعوذ برب الناس، ها، وش الآية في سورة غافر؟ وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ها؟
في آية في سورة الدخان:
وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. نعم، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم في سورة آل عمران، أليس كذلك؟ والمقصود أن الاستعاذة شرعت في مواضع كثيرة، منها عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها عند دخول الخلاء مع من يعوذ بك من الخبث والخبائث، ومنها عند الجماع، ومنها عند الرقية الشرعية، ومنها عند بداية الخطب وخطبة النكاح وخطبة الحاجة شرع فيها الاستعاذة، وحين نزغ الشيطان حسيا أو معنويا، وحين الدعاء في مطلق الدعاء، وعند الغضب. ذكر بعض العلماء أن الاستعاذة تشرع عند التثاؤب. لماذا؟ أن التثاؤب من الشيطان. فقال بعض أهل العلم: فإذا كان من الشيطان يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هذا الظاهر أنه ليس بظاهر، لأن العبادات مبناها على التوقيف، واتخاذ هذا الأمر دينا بمعنى ذكرا دون أن يرد فيه دليل لا يصح، بل الواجب أن نقف عندما هو مشروع. فلم يأمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في سنته ذلك. المراد أنه مأمور بها إما أمر إيجاب أو أمر ند على حسب الحالة التي ورد أو شرعت فيها الاستعانة. وقد سبق لنا أن من معاني العبادة أنها ما أمر الله به، أليس كذلك؟ ها؟ معي أنتم؟ ما لكم؟ أقول العبادة هي ما أمر الله بها، أليس كذلك؟ وعلى هذا نعم، نحن الصباح مبكرا عندكم، أرجو أن لا تكونوا نائمين. والعبادة قلنا ما هو مأمور به، ما هو مأمور به، هذا وجه. إذا تبين لك أن الاستعانة عبادة مأمور بها. اثنين، أن الوجه الثاني أن الاستعانة طلب العيان، وهو الدعاء المشتمل على ذلك. فالعيادة والاستعاذة في حقيقتها دعاء، لأنه طلب، والطلب من أنواع التوجه والدعاء. فإن هناك مطلوبا منه، ولما كان المطلوب منه أرفع درجة من الطالب، كان الفعل المتوجه إليه دعاء. كان الفعل المتوجه إليه دعاء، فهو دعاء بالاستعانة، طلب مشتمل على العيادة، طلب مشتمل على العيادة. وإذا كان كذلك، إذا كانت الاستعانة دعاء، فالدعاء تبين لكم بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة. العبادة لا تصرف إلا لله، الدعاء لا يكون إلا لله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكل فعل أو قول فيه طلب فهو عبادة. وبهذا يتبين لكم الوجه الثاني من كون الاستعادة عبادة، أن الاستعاذة دعاء والدعاء عبادة. والطلب لهذه المناسبة تعليقا على قولنا، ولما كان المطلوب منه أرفع درجة من الطالب، كان الفعل المتوجه إليه دعاء. لأن فعل الأمر الذي هو يقابل الفعل الماضي والفعل المضارع، فعل الأمر. من يعطيني مثال على فعل الأمر؟ ما أسمع. قل. مثال آخر من إخواننا يوسف. وفعل. تكلم. انطق. ادفع. الله المستعان. طيب. أقول إذا كان الطلب، ألم يتأمل منكم أحد قبل ذلك كيف يكون الدعاء بصيغة الأمر؟ وجه ذلك أن الطلب إذا كان من مقارن يسمى في اللغة التماس، وإذا كان الطلب ممن هو دونه يقال أمر، والطلب ممن هو أعلى منه يسمى دعاء. فإذا أمرت من هو أعلى منك تقصد بذلك الدعاء، فأنت تقول رب اغفر وارحم، ولا تعني أنك تأمره، لا، إنما لأنه أعلى منك فهذا معناه الطلب، فهذا معناه طلب دعاء. وإذا كان من مقارن فهو التماس، وإذا كان ممن هو دونه يقال له أمر. هكذا نص عليه أهل المعاني وذكره أهل الأصول حينما تعرضوا لتعريف الأمر، فقالوا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وطلب الفعل على وجه الاستعلاء. وهذا تجدونه في كتب الأصول، من درس منكم شيئا من كتب الأصول تجد أنهم يقولون الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وإن كنا لا نحب هذا اللفظ على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. لماذا؟ لأن هذه من ألفاظ الأشاعرة الذين لا يثبتون لله علو ذاته، فيهربون من لفظ العلو إلى الاستعلاء، لأن الاستعلاء أصلا محل أخذ ورد من الأصوليين، هل يقع على وجه العلو أم لا؟ ولا نريد أن نخرج عن موضوعنا، لأننا لسنا بدرس في أصول الفقه. المراد أن الدعاء عبادة، والاستعاذة من أنواع الدعاء، من أنواع الدعاء، وعلى هذا فهي عبادة، وهي مأمور بها، وعلى هذا فهي عبادة. بذلك يتبين لك وجه الترجمة في الباب. قال: من الشرك الاستعاذة بغير الله. لماذا تكون من الشرك؟ لأنها عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله تكون شرك. اتضح لكم الآن وجه الترجمة. تبقى مسألة وهي استعاذة، ماذا تستفعل؟ استعاذة استفعل إعاذة، وأضيفت السين والتاء، ألف السين والتاء استفعل. موضوع غالبا للطلب، تقول استسقى إذا طلب السقيا، واستعان إذا طلب العون والإهانة، وإيش أيضا؟ واسترقى إذا طلب الركدة، واضح؟ فاستفعل تكون للطلب، واستغاث طلب الغوث. ونقول غالبا يا إخواني وليس دائما. لماذا؟ لأن مادة استفعل قد تأتي أحيانا للدلالة على كثرة الوصف في الفعل، على كثرة الوصف في الفعل، فمثل قولنا استغنى الله، فهل معنى استغنى الله يعني طلب غيره؟ لا، معاذ الله، بل استغنى الله هذه دلت على عظم الوصف الذي اشتمل عليه الفعل، ألا وهو فعل الغنى، يعني كمل غناه سبحانه وتعالى، فهي تفعيل زيادة في الوصف الذي تضمنه الفعل، وليست هنا بمعنى الطلب. هذا من حيث معنى الاستعاذة. قال المؤلف رحمه الله: من الشرك الاستعاذة بغير الله، بغير الله. هذا الغير يشمل كل من توجه إليه من غير الله، إما يتوجه إليه الناس بالشرك ويدخل بذلك بالأولية ما كان يتوجه إليه المشركون في دعائهم واستعاذتهم وطلبهم، من الاستعاذة بالجن والأصنام والأحجار والأشجار أو قبور الصالحين ونحو ذلك. قوله: من الشرك الاستعاذة بغير الله. هذا اللفظ ظاهره على أن الاستعاذة بغير الله شرك أكبر مطلقا، وأن كل من استعاذ بغير الله فقد أشرك شركا أكبر. هل هذا هو مراد المؤلف أم لا؟ ولنقل بعبارة أدق، هل هذا هو الصحيح؟ يعني هل هذا هو المراد؟ لا. هل لو استعاذ إنسان بغير الله بما يقدر عليه ذلك المستعاذ، هل يكون شركا أم لا؟ هذه المسألة بها تفصيل عند أهل العلم واختلاف بين أهل العلم. فقال بعض أهل العلم: إن الاستعاذة لا تصلح إلا لله، ولا يقال استعاذ فلان بفلان، ولا استعيذ بمخلوق أبدا، بل لا يكون ذلك إلا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز الاستعاذة بمخلوق عند الأئمة، عند أحد من الأئمة، لا يجوز الاستعاذة بمخلوق عند أحد من الأئمة، وقد نص عليه الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى في الجزء الأول رحمه الله تعالى. وكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن قبلهما كما قال شيخ الإسلام نص عليه أحمد، أنه لا يصح أن يطلق هذا اللفظ، ولا يقال استعادة إلا أن يكون الاستعادة لله، لأن الاستعادة حقيقتها توجه القلب وتعلقه ورغبة القلب ورهبه والتجائه، وهذه المعاني هل يصح صرفها لغير الله؟ وعلى هذا قالوا لا يجوز الاستعادة لمخلوق عند أحد من الأئمة. قال بعض أهل العلم في الطرف المقابل: وقد جاءت أدلة تدل على جواز استعمال ذلك اللفظ والاستعادة بمخلوق. قالوا: لأن حقيقة الاستعادة طلب كفاف الشر، وعليه قد يكون المخلوق يملك شيئا من ذلك، وعليه فهي شرك أكبر إذا كان المخلوق لا يقدر على الإعادة. قالوا: إذا كان المخلوق لا يقدر على الإعادة. وهذا القيد أحب أن أنبهكم وسائل التنبيه إليه الباب بعده، أن هذا اللفظ لفظ غير دقيق. إذا كان المخلوق لا يقدر على الإعادة، أو يكون لا يقدر على الإعادة، يكون شرك. لماذا غير دقيق؟ لأنه مثلا لو أن رجلا يغرق ورأى رجلا آخر على الشاطئ، على الشاطئ، فقال له: أغثني. وذلك الرجل لا يستطيع السباحة، هل هذا الرجل يقدر على إغاثة ذلك الرجل؟ هل هذا شرك؟ لاحظوا إذن العبارة غير دقيقة. إذا كان المخلوق لا يقدر على الإعادة، أو لا يقدر على الإعادة، هذه العبارة غير دقيقة. ليس كذلك؟ إن قد يحصل لها صورة لا يقدر المخلوق على الإعادة، ولكن لا تعتبر شركا أو إعادة، وإنما الصحيح أن يقال: إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا اللفظ أدق وأصح من ذلك اللفظ المتقدم، وأظن أن الفرق بينهما ضائع إلا إذا كان في أحد منه لبس، لأن نزيده إراحة. فقالوا: فإذا كانت الاستعاذة طلب كلاف الشر، فقد يكون المخلوق قادرا على ذلك. واستدلوا ببعض الألفاظ التي وردت في السنة، كما عند مسند، كما عند الإمام أحمد، الإمام مسلم في صحيحه في حديث الفتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين النجاة لما تشتد الفتن، قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعوذ به. إذا النبي قال: فليعوذ إيش به؟ وهذا مخلوق. وجاء في السنة بعض الألفاظ الدالة على أن استخدم هذا اللفظ أن استعيذ بمخلوق، وأن الناس تستعيذ بالكعبة أو يستعيذون بالحرم أو نحو ذلك. استدلوا بقصص وأحاديث تدل على استخدام لفظ الإعادة. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، فقالوا إن المقام فيه تفصيل، لأن الاستعانة فيها عمل ظاهر وهو عمل وعمل باطن. فالعمل الظاهر هو طلب كفاف الشر، وذلك بأن يعصم من هذا الشر أو ينجو منه، وفيها عمل باطن وهو توجه القلب وسكينته واطمئنانه واضطراره وتفويض أمره وأمر نجاته إلى الله. فإذا كانت الاستعاذة شاملة للمعنيين جميعا، وإذا قلنا لا يستعاد إلا بالله ولا يصح أن يستعاذ بمخلوق مطلقا، فمرادنا الاستعاذة الشاملة لهذين النوعين جميعا. واضح؟ وإذا قيل الاستعاذة تصلح بالمخلوق لما يقدر عليه المخلوق، كما جاء في بعض الأدلة الدالة على الجواز، هي في الاستعانة الظاهرة من طلب انكفاف الشر ونفعه، وهذا يصح أن يتوجه به إلى المخلوق. الاستعانة تجمع بين الطلب الظاهر والمعنى الباطن إذا اختلف العلماء فيها. وهنا تنبيه ينبه بعض أهل العلم في هذا المقام، وهو أنه يجب أن ينتبه إلى أن أهل الجاهلية ممن يشركون مع الله غيره، من أصحاب العبادات الشركية الذين يتوجهون إلى القبور والأوثان والأولياء والأنبياء والأئمة والصالحين بالدعاء والرجاء والاستعانة والطلب، إنما هم جمعوا بين القول وبين أعمال القلوب. وانتبه إلى هذا، إنما هم جمعوا بين القول وبين عمل القلب، فوقع منهم الأمران جميعا، فوقع منهم الأمران جميعا، قول اللسان وقول القلب وعمله، وهو الذي لا يصلح إلا لله. لأن بعض هؤلاء الخرافيين إذا قلت له لا يجوز لك أن تستغيث بهذا الولي أو ذاك النبي أو تستعين بهما، قال لك هذا جائز لأن هؤلاء الأئمة قد أقدرهم الله على فعل الإغاثة والإغاثة. يقول لك الشيعي مثلا إن الله أقدر عليه على أن يرفع عن المضطر حاجته، وأقدر جعفر على أن يغنيك ويأتيك بالمال، وأقدر الحسين على أن يشفي مرضه، هذا أقدره الله عليه، فهو مقدور في حقه. ويأتيك الصوفي فيقول لك الرسول أو الولي أقدره الله على أن يجلب لك النص أو يدفع عنك الضر، فأنا لا أشرك. لذلك تقول الشرك أن أطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا مو صحيح. إن الله جعل لأئمتنا ويقول ولرسلهم وللرسل مقاما لا يبلغه أحد، فمكنهم وأقدرهم من تصريف الأقدار والأرزاق. وهذه من أعظم حجج القبوريين والمتصوفة التي يصدرونها في كتبهم، لا سيما لننزل بها المتأخرين منهم. وجواب السني السلفي الذي يقتفي أثر السلف الصالح في هذا يكون من وجهين: الأول أن قولهم أن هذا مقدور لهم باطل، فتبطل قولهم بأن هذا المستعان به من الجن أو الميت يقدر على هذا الأمر. ولذلك من جميل وعظيم الفائدة في هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله بعد أن يأتي بالاستعاذة والاستغاثة وهما بابان متداخلان، سيأتيك بباب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، يبين لك إبطال هذه الحجة وهي أنهم أقدرهم الله، ويبين لك أن هذا باطل وأنهم لم يقدرهم الله على هذا. الثاني، الجواب الثاني أن هذا التوجه منهم مصحوب بتوجه القلب بالتعلق بهؤلاء الأولياء أو الأنبياء أو الأئمة، تعلق القلب بهم واطمئنان القلب إليهم وتوجه القلب إليهم، وهذا شرك بالله لا يكون إلا لله، لا يكون هذا الأمر إلا لله، وإذا صرف لغيره فقد أصبح يصبح شركا. ولهذا يدور الجواب من عليهم من هذين الوجهين، الاستعانة بغير الله شرك أكبر لأنها صرف العبادة بغير الله، فإن كان ذلك في الظاهر مع طمأنينة القلب بالله وتعلقه بالله وحسن ظنه به وأن هذا المستعان به من العباد إنما هو سبب أقدره الله على ذلك، فهذه الاستعانة الظاهرة التي لم تقم في القلب حقيقة الاستعانة أجازها بعض العلماء وقد يصح إلى الإنقاذ استعاذ بفلان.
شيخ ممكن تعيد الوجهين؟
الوجهين
يعني هذا الرد،
وجهين في الرد على هؤلاء.
نعم.
الأول بإبطال قولهم بأن المستعان به من الجن أو البيت يقدر على هذا الأمر بتقرير هذا الأصل، والثاني وسأتي إن شاء الله، والثاني بتقرير أمر عظيم لأننا نقول لهم كان الله أقدرهم على ذلك يسلم جدلا، إلا أننا نقول أن طلبكم منهم وتعلقكم بهم ليس هو مجرد طلب ظاهري، بل في الحقيقة هو انصراف وانكباب القلب وتعلق القلب بهم عبادة ورهبة ورغبة وتقربا إليهم، وهذا شرك لا يوجد فيه أحد. ولذلك يضرب ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد مثلا لطيفا عمن ذبح للشيطان ودعاه واستعان بالجن وتقرب اليه واسترجع والتمس رضاه وتقرب اليه بما يحب هذا الجني، قال فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة وسماه استخداما، يقول أنا ما أعبد الجن، هذا الكهان والسحرة لا نعبد الجن إنما نستخدمهم، وصدق. قال ابن القيم هو استخدام من الشيطان له، فيصير ذاك الكائن من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو. التقرير هذا الأصل هو من أعظم الأصول الضاحضة لشبه هؤلاء القوم. فكل ما يتعلق بهذا التفصيل الذي ذكر بعض أهل العلم في الجمع بين الأمرين الذي يظهر لي والله أعلم بالحق والصواب أن الاستعاذة كغيرها من الألفاظ التي وردت في الشرع ولها حقائق شرعية، لها حقائق شرعية وحقائق لغوية، وغاية ما تدل عليه النصوص في الجواز هو التعلق بالمعنى اللغوي، ومن منع فإنما نظر إلى الحقيقة الشرعية لمعنى الاستعاذة وهو أولى بالصواب والله أعلم. كلفظ التوكل منع منه العلماء أن يقال لغير الله، فلا يقال توكلت على فلان، ولا يقال حتى توكلت على الله ثم عليه، هذا ما يجوز، وعدوه من شرك الألفاظ، لأن التوكل عبادة القلب والاستعانة في الحقيقة عبادة القلب، والذي يظهر أنه لا ينبغي أن يقال أستعيذ بفلان أو استعذت بك، وإنما يقول يستخدم لفظ آخر وإن كانت المعنى أو الحقيقة المؤدية في النهاية، وهي طلب الحماية إن كان كما سبق، إن كان مع اطمئنان القلب بالله والتعلق بالله وحسن الظن بالله وما مدى العبد إنما سبب، فهذا جاء. قال المؤلف: استشهد المؤلف على هذا الباب بآية وحديث، وإن كان المؤلف لو ذكر من الأدلة الدالة على وجوب الاستعانة بالله والأمر بالاستعانة بالله كان أظهر أيضا في الدلالة على الباب، إلا أنه استدل بطريقة لطيفة على هذا الباب، فاستدل بقول الله وأنه كان رجال من الجن يعوذون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن عباس كما قال ابن جرير وغيره: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادوهم بذلك إثما. وقال قتادة: زادوهم بذلك إثما وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة. وقال ابن زيد: كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بواد قبل الإسلام قال أعوذ بكبير هذا الوادي، فلما جاء الإسلام عادوا بالله وتركوهم. ولذلك هؤلاء المشركين كانوا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. قوله فزادوهم رهقا، قال ابن عباس وغيرهم وهذا مشكل قد تابع رهقا يعني إثما وخطيئة، إثما وخطيئة، وقيل رهقا فرقا وخوفا، في القلب يعني أرهقوهم وخوفوهم في قلوبهم وأذعروهم حتى أوجد لهم الإرهاق والرهق في الأبدان والأرواح. فلما كانت ذلك تعاظمت الجن وزاد شرها وتجرأت على الإنس. وقد اختار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره قال: الأولى بالأقوال وأولى الأقوال بالصواب أزاد الإنس الجن بفعلهم ذلك إثما، وذلك زادهم به استشغالا لمحارم الله. الرهق في كلام العرب يأتي بمعنى الإثم، يأتي بمعنى ماذا؟ الإثم وغشام المحارم. ومن ذلك قول الأعشى في منظومته: لا شيء ينفعني من دون رؤيتها، أعوذ بالله، لا شيء ينفعني من دون رؤيتها، يعني محبوبتها، لا شيء ينفعني من دون رؤيتها، هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني هل يحصل الشفاء لوامق ما لم يصب إثما ويغشى محرما، يعني يصيبها في الحرام، وهل يشفى الوامق إلا بإصابة ما حرم الله، أعوذ بالله، نعم يشفى بغير ذلك التوبة إلى الله. المقصود أن رهق هنا بمعنى ما لم يغش حراما محرما. إذا الآية لها تفسيران أيها الإخوة. الأول وأنه كان رجال، وأنه هنا العطف على ماذا؟ قل أوحي إلي في أول السورة، فالجملة كلها معطوفة، يعني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأنه كان رجال، واضح في سياق الكلام، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم إثما. زادوهم الواو زادوهم ضمير عائد على من؟ نشوف يوسف على الإنس، الواو رجع على الإنس؟ على الجن الله يهديكم. فزادوا قالوا هنا الواو رجع على الجن.
يمكن ترجع على الإنس أيضا.
والهم على الإنس. فزادوا قالوا الواو ترجع إلى الجن. يعني الجن هم الذين زادوا الإنس رهقا. واضح؟ واضح؟ وقيل العكس. فزادوهم الواو ترجع إلى الإنس وهم ترجع إلى الجن. يعني أن الإنس زادوا الجن طغيانا وإثما. إما أن يكون رهقا بمعنى إثما فيكون الإنس زادوا الجن رهق هنا بمعنى تكبر واستعلاء وزيادة في الطغيان. حينئذ يكون الإنس هم الذين زادوا الجن طغيانا واستكبارا بخوفهم منهم واستعاذتهم بهم من دون الله. أو يكون أن الجن هم الذين زادوا الإنس إثما بأنهم خوفوهم فاستعاذوا بهم. أو نقول أن الجن هم الذين زادوا الإنس رهقا نصبا وتعبا وفرقا وخوفا وإرهاقا في الأبدان والأرواح لأنهم استعاذوا بهم فتعاظموا عليه. واضح؟ لك ثلاثة أوجه أيضا. طيب كيف تدل هذه الآية على هذا الباب؟ كيف تدل على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله وأن من صرف إلى غير الله فقد أشرك؟ نقول إذا فسرنا رهقا بمعنى إثما فهو ظاهر جدا وفسرها أتاني وغيره بمعنى أن الجن زادوا الإنس إثما بكون الإنس استعانوا بالجن فاستعاذتهم بالجن أوجبت لهم الزيادة في الإثم. وهل الإثم يكون إلا من فعل ما حرم الله؟
لا.
إلا بلى. إيه بلى ثم نافي إثباتك يعني نفي جملتي بمعنى بعيد بمعنى أن الجن زادوا هؤلاء الإنس إثما. ليش زاد الإنس إثما؟ لأنهم استعاذوا بالجن. فدل على أن استعاذتهم بالجن إثم ومعصية وعصيان لله. فدل على أنه محرم ولا يكون محرما إلا لأن العبد قد خالف ما أمر به. فإذا ثبت ذلك علم أنه مأمور به وهو عبادة. فلما صرفت لغير الله أوجبت الإثم. واضح؟
نعم.
على قول رهق يعني خوفا وفرقا ووهنا أوجب لهم الرهق والإرهاق في الأبدان والأرواح. كيف تدل على الباب؟ نقول أن الله قد عاقبهم بنقيض قصدهم بأن جعل نتيجة عملهم أن زادهم الجن رهقا. والعقوبة إنما تكون على المعصية ولو كان هذا الأمر مباحا أو مشروعا هل عوقبوا عليه؟ لا، وإنما عوقبوا لأنهم فعلوا محرما. ولذلك سيقت الآية مشاق الدم لفعل هؤلاء لما صنعوه من الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى كيف وقد أمر الله أن يستعاذ به وحده. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى آخر هذه الآيات التي سبق ذكرها. طيب هذه الآيات قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس تدل من وجه لطيف جدا أيضا على أن الله وحده هو الذي يجب بل استعان به لأنه أمر فقال قل أعوذ برب الفلق. وهذا التخصيص دل على التخصيص كما يقول العلماء. لذا كان الاستدلال بهذه الآية من لطيف الاستدلال على هذا المعنى من جهة دلالته على أن الاستعانة بغير الله محرمة وهي من الشرك، بل هي من صور الشرك الذي كان يقع فيه أهل الجاهلية. والثانية أيها الإخوة الأفاضل أن فيها بيان عاقبة الشرك وأن الشرك لا يكون معه إلا خسران في الدنيا والآخرة، وهذا من لطيف وبديع الاستدلال جدا أن الآية جمعت بين هذه المعاني كلها. ثم قال وعن خولة بنت حكيم وهي بنت أمية السلمية وقال لها أم شريم كانت تحت عثمان بن مضعون كانت فاضلة كانت صالحة فاضلة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا تشريع لأهل وهو قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وبهذه المناسبة فقد أشار العلامة الإمام المحقق الشيخ محمد الصالح العثيمين إلى لطيفة تتعلق بهذا المعنى في شرحه لكتاب التوحيد، وقال هذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا سد عن الناس باب الشر وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير ولا يقول لهم حرام ويسكت، بل يقول هذا حرام وافعل كذا وكذا من المباح بدلا عنه. وضرب لذلك أمثلة من القرآن والسنة. وهذا توسيع على الناس في الحقيقة، وألا يضيق على الناس بل يوسع عليهم في أمر دينهم وألا يحرج عليهم. وإن كان أيضا ينبغي التنبيه إلى أنه لا ينبغي الولع بالبديل دائما، وهذا من فقه الدعوة أن من الأمور ما يكون له بديل ومنها ما لا يكون له بديل من جنسه بل من جنس آخر، ومنها ما لا بديل له الإسلام حرم القمار وما جعل له بديلا، وحرم الخمر وجعل له بديلا من جنسه من المشروبات مما أباح الله أحل، وحرم الزنا وأباح الزواج، حرم الربا وأباح البيع. وكلما كان الداعية قدير على أن يوجد بدائل وخيارات وحلول متعددة للناس كلما دل ذلك على فقه هذا الداعية وسعة علمه لإيجاد الخيارات الشرعية، أقول الشرعية والخيارات البدعية التي تقوم على البدعة والمعصية، نعوذ بالله من الخذلان. أقول هذا الحديث وجه الدلالة منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فضل الاستعانة بالله، وأنه من نزل منزلا فاستعان بكلمات الله لم يضره شيء. وقد بين أن المستعان منه المخلوقات الشريرة، والمستعان به كلمات الله. طيب كيف يدل هذا على أن كيف يدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الاستعانة بغير الله؟ من وجهين. أولا التنصيف على الاستعاذة بالله كما سبق معكم في الآيات الأولى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هذا التنصيف هنا بلا كلمات الله قلت لكم يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ تذكرون عبارة ابن القريش؟ نمتم؟ أفطرتم ولا باقي؟ أفطرتم؟ هذا البلاء المبين. يوسف قلنا التنصيف يدل على التخصيص. ما جعلني واحد منكم، ما معنى هذا؟ إذا لم تكونوا فهمتوها لماذا أمرت؟ أم أنتم على طريقة السلف أمروها كما جاءت بنفسها؟ نعم أقول التنصيص يدل على التخصيص. معناه هنا أن قوله أعوذ برب قل أعوذ برب الفلق أو أعوذ بالله أو أعوذ بكلمات الله دل على أن الاستعاذة قد أصلت بالله وبغير الله، فدل التنصيص على الاستعاذة بالله على أن الاستعاذة بغيره حرام، دل على أنها خاصة بالله، فهذا التنصيص يدل على التخصيص. واضح؟ ومعنى التنصيص يدل على التخصيص؟ الشجرة بعد الدرس، هذا واضح؟ قال فهذا التشريع لأهل الإسلام، هذا التشريع بالقول أعوذ بكلمات الله دل على التخصيص، هذا التنصيص دل على التخصيص. أن هذا الحديث استدل به العلماء واتفق أهل السنة حينما نظروا المعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق، استدل به الإمام أحمد وغيره من علماء السنة واتفقوا على ذلك، على أن هذا الحديث رد على المعتزلة. لماذا؟ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، ولو كانت كلمات الله مخلوقة كان النبي استعاذ بمخلوق، الاستعاذة بمخلوق شرك، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع في الشرك أبدا. دل على أن الاستعاذة بكلمات الله دل على أمرين، الأول أن كلمات الله وهي من الله وهي غير مخلوقة، والثاني أن هذه الاستعاذة هي المشروعة التي لا يجب أن تصرف عن الله إلى غيره. وقد اجتمع أهل السنة على الاستدلال بهذا الحديث بنحو هذا أو بهذا المعنى. كلمات لكلمات الله تعالى، كلمات هذا جمع قلة دال على الكثرة. الكلمات هنا المقصود بها هل هي كلمات الله الكونية أم الشرعية؟ كلمات الله الشرعية هي التي مثل القرآن، كلماته المحبوبة مثل التوراة الإنجيل، مثل أوامره لرسوله صلى الله عليه وسلم، أوامره الشرعية ما يتعلق طبعا بما يحب ويرضى، أو الكونية ما تتعلق بالكون والأحداث الكونية. هل أعوذ بكلمات الله هنا الكونية ولا الشرعية؟ قال العلماء، قال بعض العلماء أن الكلمات المقصودة هنا الكلمات الكونية، كمثل قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في سورة لقمان لو أن ما في الأرض من شجرة باب والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. قال آخرون من أهل العلم الكلمات هنا كلمات الله الكونية والشرعية كلاهما. من قال ذلك نظر إلى معنى، وهو أن العبد يستعيذ بكلمات الله من وجهين، من جهة صيغة الاستعاذة وفعلها، وهذه تكون بالكلمات من صيغة الاستعاذة وفعلها، وهذه بالكلمات الشرعية، ومن جهة المستعاذ به وهي أوامر الله التي بكلامه الكوني والتي يكون بها الحفظ. فالله مثلا يقول يحفظ عبدي من ندرة العقرب، يحفظ عبدي من أذى كذا، من مرض كذا، هذا أمر كوني، واضح؟ معي أنتم؟ فقالوا هنا اجتمع فيها الشرعية بين المصيرة اللي أنت تستعين بها وهي أنك تقرأ الفاتحة، تستعين بالفاتحة، تستعين بهذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات فيما خلق. فهذه كلمات شرعية، تستعين بكلمات الله الشرعية. وأما الكونية فهي التي يكون بها الحس، وهذا غير ظاهر لأننا نستعين أحيانا في الصيغة بغير ما جاء في القرآن، ولا يسمى كلام رسول الله، لا يسمى كلام الله، لا يسمى كلام الله. ولذلك والمقصود بالاستعادة هو حصول الإعادة، حصول التأمين، حصول الحفظ. فالله يؤمن عباده بكلماته الكونية، إلا إذا قيل بأن كلمات الله الشرعية فيها سبيل الحفظ من الغواية والضلال، فقد يكون لهذا وجه. والله تعالى أعلم. قال التامات تمام الكلام بأمرين كما قيل، صدق الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت بكونها صادقة وكونها عادلة، صادقة الأخبار عادلة الأحكام. وفي القراءة وتمت كلمات ربي، كلمات ربي. ويمكن أن يضاف إلى تمام الكلام في هذا المقام نفوذها ووقوعها، إذ لا مبدل لكلماته سبحانه، وهنا لا مبدل لكلماته شرعية كانت أو كونية. من شر ما خلق، يعني من شر المخلوقات التي فيها شر، لأن المخلوقات على أنواع، مخلوقات هي شر من جهة ذاتها كالإبليس والنار والمعصية، وإن كانت باعتبار الشدة من خلقها خيرها أكثر وأعظم من شرها، ومخلوقات هي خير محض من جهة ذاتها أيضا الجنة والرسل والملائكة، ومنها ما اجتمع فيه الخير والشر كالحيوان والإنسان والجان. وإنما أنت تستعيد من شر ما من شر. وقد سبق الإشارة إلى أنواع المستعاذ منه، قوله لم يضره شيء، لم يضره شيء، نكرة في السياق نفي تفيد العموم، يعني من شر كل ذي شر من الجن والإنس والدواب والحرام والجن. وحصول هذا الأمر مشروط بتحقيق الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم ومقرر، وهذا أمر مجرد ظاهرا وباطنا كما يقول الإمام القرطبي، يقول أخبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة. يقول القرطبي فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلا أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية، المهدية بلد الأندلس السليم، أنا ذهبني عقرب ليلة فتذكرت في نفسي، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بالكلمات، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. وقد ذكر هذا الإمام القرطبي في التذكرة لأحوال الآخرة رحمه الله تعالى، ونقل عنه بعض شراح كتاب التوحيد كالإمام عبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمهم الله جميعا. وبهذا ينتهي هذا الباب بهذه الآية وهذا الحديث، وواضح وجه الدلالة من الباب. قال في مسائل الباب تفسير آية الجن وكونه من الشرك، وقال أيضا الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعانة بالمخلوق شيء. وقال أيضا في المسائل فضيلة هذا الدعاء مع اختصار الكلام واضحة من أين استقاها، قامشة وأريد أن تقولوا لي من أين استقى هذا، أن كون الشيء يحصل به منفعة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال أن مكان الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جذب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. أنه ليس من الشرك. هذا من أين استقع؟
إنه الإنس الذين استعاذوا بالجن قد يحصل لهم يعني
منفعة. هذا لا يدل على
إنه ليس شركا.
أنه ليس شرك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن أختم أحب أن أذكر إخواني وأعزي إخواني في مصاب الأمة الجلل في مصاب الأمة العظيم الجليل في مصاب الأمة العظيم الجليل حيث فقدت الأمة الإسلامية يوم السبت الماضي إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلامهم بل هو إمام هذا الزمان في الحديث غرة الزمان وعلامة وشبة الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين وذلك بعد عصر بعد صلاة العصر في يوم السبت الموافق 22 من جمادى الآخر عام 1420 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكل مصيبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جلل تهون. وكل مصيبة إذا قرنت بمصيبتنا في فقد نبينا صلى الله عليه وسلم تهون على العبد حينما ترد على القلب. والله إن العين لتدمع وإن النفس لتحزن وإن على فراق الشيخ لمحزونون. وإن كان كثير منا لم يحظ برؤية هذا الشيخ العلامة الجليل وإن كنت ولله الحمد قد تشرفت بصحبته في بعض أسفاره في المملكة العربية السعودية أيام القلائل إلا أني أعدها من أحسن وحراتي في طلب العلم وصحبة العلماء إذ انتفعت منه كثيرا لا من سمته ولا من هديه ولا من بيانه ولا من حسن صلاته وحسن عبادته رحمه الله تعالى لا من نصحه للعوام ومناظرته لطلبة العلم ومدارسته للعلماء فإنه آية وإمام يقتدى به في كثير من أحواله. إنني أقول رحمه الله كما قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين أنه قل زمان قل في هذا الزمان أن يوجد مثل الشيخ رحمه الله تعالى. وأذكر أني سألت يوما شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله على طعام بعد طعام الغداء أو على طعام الغداء الوهم مني الآن إذ هي من مدة طويلة أظنها أكثر من 13 سنة عن قوله في الشيخ الألباني أنه ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الألباني. فقال لي شيخنا رحمه الله تعالى رحم الله الجميع قال ما قلت هذا ولا ينبغي أن أقول هذا ولا أن يقوله أحد لأنني لا أعلم كل من تحت أديم السماء إنما أقول أنا لا أعلم تحت أديم السماء من الأحياء من هو أعلم بالحديث من الألباني. وفي غير ما مره إذا اجتمع سماحة الوالد الشيخ ابن بن باز رحمه الله والشيخ الألباني في منى فإنه دائما يشيل أسئلة الحديث وما يتعلق بها إلى الشيخ الألباني على أن الشيخ ابن باز إمام لا يضاهى أيضا في الحديث. إن الشيخ ناصر قال شق لي أن أجعل هذا الدرس في ترجمة حياتي وأن أتكلم عنه لا سيما بعد مماته، فماذا يشعر الإنسان أن يقول عن عالم قد ضرب في كل صفة من صفات الخير مثال وفتح الله عليه من فضله ومن بركته ومن أبواب العلم فتحا عظيما حتى لا يكاد يوجد في هذا الزمان نظير له في عصر الفتن والغوايا وخفاف الهمم وعصر الزهد في العلم والقصور في طلبه. هذا الإمام الجهبذ الذي كان في سجنه في سجن القلعة في دمشق يحث المساجين على طلب العلم ويدرسهم الحديث، وكان رحمه الله تعالى يقيم الجمعة والجماعات حتى كان أول من أقام جمعة في سجن القلعة بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الإمام الذي ألف في سجنه في سجن القلعة بدمشق مختصر صحيح مسلم. والله ما يذكرني إلا بأئمة الإسلام العظام كشمس الأئمة السرخسي الإمام الحنفي الذي أملى كتابه المبسوط وهو في نحو 15 مجلدا وهو في السجن لما كان محبوسا في الجب لكلمة نصح بها الحاكم. أدخل السجن كما أدخل الرباني أيضا لأنه كان وسطا في حلوق الدروس والباطنية الذين ابتليت بهم البلاد السورية، وكان الإمام السرخسي في الجب محبوسا أملى كتاب المبسوط 15 مجلدا أيها الإخوة 15 مجلدا أملاه وهو في الجب في البئر محبوس، وقد ذكر هذا هو عن نفسه كما في آخر كتاب العبادات قال هذا شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات. وقال في آخر كتاب الإقرار قال المشتمل من المعاني على ما هو من الأسرار أملاه المحبوس في محبس الأشرار، بل وأملى كتابا من أعظم كتب أصول الفقه وهو كتاب السير الكبير أملاه أيضا وهو في الجب وهو محبوس في البئر. وشيخنا رحمه الله تعالى يدرس ويؤلف ويكتب وهو في السجن، بل في رحلته وخروجه وغروبه من سورية إلى ومرورا بلبنان حيث تعرض للقتل من أعدائه ومبغضيه حيث حاولوا قتله، وتعرض لعملية قنص أصيبت فيها زوجته كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للدكتور يوسف القرضاوي، وألف في سفره كما ألف الأئمة من قبله كما ألف القرطبي طرحه على صحيح مسلم وهو على ظهر سفينة، وما كان ألف ابن القيم زاد المعاد وهو على بعيره. إن هذا الشيخ والله أعاد سير العلماء حينما ترى مؤلفا من مؤلفات الشيخ البغل، حينما كان لا يجد مالا ليشتري به الأوراق ليكتب عليها كان يستأجر الكتاب فيقرأه وينسخه ثم يرجعه. يقول بعض طلابه الشيخ محمد المجذوب أنه رأى بعض أوراق الشيخ التي ألف عليها قديما يوم أن كان ابن 20 سنة أو أقل، حيث ألف كتابا في 3 مجلدات يقع في 2000 صحيفة وزيادة، كانت بعض أوراقها هي أوراق دعوات العرس وحفلات الأعراس يلتقطها من الشارع ويكتب على ظهر الأوراق، لأنه لا يجد مالا يشتري به ورق ليكتب ويؤلف. هذا الإمام العظيم الذي أحيا في الناس حب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أحيا في الناس الغيرة على السنة بتمييز الحديث الضعيف من الحديث الصحيح من الصحيح، والتحذير من الأحاديث الموضوعة وخطرها على الأمة، ولا أعظم من ذلك من السلسلة الضعيفة والموضوعة وخطرها على الأمة، ولا أبين من ذلك من حرصه على التنصيص على درجة الحديث عقب كل حديث يذكره من صحة وضعف ووضع وحسن وغير ذلك، بل إن طلاب العلم في هذا الزمان والمنتسبين إلى العلم عاله على كتب الشيخ، بل حتى العلماء الكبار، فهو هو مثلا عالم العصر وإمام الزمان في زماننا رحمه الله الشيخ بن باز، كان كتاب الإرواء لا يغادر مجالسه للنظر فيه والاستئناس بقول الشيخ وأحبابه، وكذا العلماء. هذا الشيخ أحيا في الأمة هذا الأمر حتى حق له أن يكون مجدد هذا القرن في علم الحديث. هذا الشيخ الذي حمل لواء الدعوة إلى الدعوة السلفية النقية، الذي رفع هذا الشعار يوم أن تلكفت له دعوات كثر، يوم أن حاد عن هذا المنهج كثير من الدعاة والداعين، رفع هو هذا الأصل العظيم في بلد يعد بالخرافة من المتصوفة والباطنية والأشعرية وأهل الكلام. فتجد الشيخ من أعظم من وقف للمبتدئة، فردع المتصوفة وفضحهم وأظهر عورهم وألجمهم حجرا، ورد على الباطنية والدروس، ورد على النصيرية والعلوية والشيعة الرافضة الباطنية، وكتبه شاهدة بذلك، قائمة عليهم بالحجة ومؤدية للنصح للأمة. وقد قام قومة عظيمة على أهل الكلام من الأشعرية والجهمية، فرد شبههم وأبطل باطلهم. هؤلاء الذين لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا، كسر الشيخ أقلامهم، فلا تجد صاحب بدعة في مشارق الأرض ومغاربها يظهر إلا غمر الشيخ وطمره برد وافر وحظ وافر من العلم والحجة والبرهان، حتى كان بحق من أعظم العلماء المعاصرين حجة وبيانا وقوة وإيضاحا. هذا الشيخ الذي كان تؤوبا في النصح لإخوانه الدعاة الذين قد يخالفونه في المنهج، أو لإخوانه من العلماء الذين قد يختلف معهم في بعض مسالك الدعوة، حتى أن بعض الجماعات الإسلامية كانت تفصل بعض أعضائها لأنهم يحضرون دروس الشيخ الألباني بأوراق مسجلة مصورة معروفة مشهورة. ومع ذلك كان الشيخ في غاية الأدب إذا رد، وغاية الأدب إذا بين، وغاية الأدب إذا نصح ووجه. بل إن الشيخ رحمه الله اعتنى بالكتب المعاصرة كما اعتنى بالكتب المتقدمة، فهو يعلق على كتاب الفقيه كتاب فقه السنة الشيخ السيد سابق، معلقا عليه مادحا لهذا الكتاب مثنيا عليه، وكذلك حقق كتاب الدكتور القرضاوي وغيره من كتب المعاصرين كمثلا كتاب نظم الحكم وغير ذلك من الكتب المعاصرة التي علق عليها بلاد الإسلام بحكم لمحمد أشد. وتجد الشيخ رحمه الله ضرب في كل علوم الشريعة بسهم واحد، في الحديث، في العقيدة، في الفقه، في الأمور الدعوة المعاصرة، وهو من أخبر الناس بمسالك الدعوة ومن أكثر الناس معالجة لها. يصدع بالحق ولا تأخذه في الله لوم التلازم، ولا تأخذه بالله لوم التلازم. كان من أحرص الناس على اجتماع الكلمة وعدم تفرق الأمة رحمه الله. يكفي للشيخ فخرا أنه نبذ التعصب الذميم للأئمة، التعصب للمذاهب، والتعصب للرجال، والتعصب للشيوخ، والتعصب للجماعات، والتعصب للرموز والشعارات. يوم أن كانت دمشق يتعصب فيها أهل المذاهب لمذاهبهم، ولم يكن للشيخ بد من أن يواجه ذلك التعصب بنور السنة وإحياء كتب سلف الأمة ككتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد كان الشيخ امتدادا لدعوة هؤلاء المجددين من العناية بأمر الدين وتعظيم الدليل وعدم تقديم آراء الرجال أو الهوى على كتب أو على كلام الله ورسوله. كان من أحرص الناس على تتبع أحوال السلف الصالح، وكان يلخص دائما دعوته في كلمتين عظيمتين والله ما عرفناهما ولا علمنا حقيقتهما إلا من خلال كتاباته ومن خلال أشرطته ومن خلال لقائنا به، ألا وهي قوله التصفية والتربية. التصفية تصفية الدين من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تصفية الدين من الأقوال المحدثة في الفقه وأقوال الأرائيتيين الذين أدخلوا الأغلوطات في مسائل الفقه، تصفية الدين من التعصب النميم للمذاهب دون الرجوع إلى الدليل والعناية بالدليل، تصفية الدين من البدع في العبادات، فلا تجد كتابا من كتبه إلا وأحرص على ذكر البدع في الجنائز، في أحكام الحج والعمرة، في الصلاة، في الأغاني ونحو ذلك رحمه الله تعالى. تصفية الدين أيضا من المحدثات في العقائد برده على أهل البدع وعنايته بإخراج كتب العقائد صافية نقية كتحقيقه لشرح العقيدة الطحاوية. إنه كان مرد بحق يربي طلابه على الانقياد للدليل وتعظيمه وعلى اتباع هدي السلف وعلى رقة القلب. فكم من مرة سمعناه أدعناه البكاء. بدعة الاغتيالات والانقلابات ونحوها مما يسميه هو بدعة العصر. كان من أحرص الناس على شباب الصحوة وعلى أن تقطف زهرة شباب الأمة وتذهب ضحية تفرع واستعجال. كانت لا تظهر في أمة الإسلام والمسلمين شرقا وغربا مسألة يعم بها البلوى إلا وتجد الشيخ من أول ما يتكلم في هذه القضية في أحداث أفغانستان والجزائر والبوسنة والهرسك وغيرها من أحداث الخليج وغيرها من أحداث الأمة العظام. كان الأبو الحال الموجه وكان الحازم أيضا الناصح كما وجدناه في أحداث الحرم يوم أن ألحد فيه بظلم أو في أحداث حماد أو غيرها من الأحداث المؤلمة التي أودت بكثير من التي آلمت وأثخرت الأمة بالجراح. ماذا نقول وماذا ندعو عن هذا الإمام؟ هذا الإمام الذي تمثل الإمام الرب العالم الرباني والإمامة في الدين، عاش زاهدا في الدنيا، أتته الدنيا فأباها، وأتته الفتن والشبه والشبهات فنساها، رحمه الله تعالى وأعز الله مقامه وأعلى الله مرتبه. ما أحراه بكلمة إمام أحمد رحمه الله حينما سأله عبد الله قال: يا أبتي إني أراك تكثر من الدعاء لابن الشافعي، فمن كان الشافعي؟ قال: يا بني كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، وهل للناس غنى عن هذين؟ وهل للناس غنى عن هذين؟ إن هذا الإمام العظيم لم يخلو من حاسد ومبغض، ولكن سبحان الله شهادتنا ويومنا يوم الجنائز، يوم أن تأتي الجنائز فترى يدين للشيخ الموافق والمخالف. وأقول والله ولست مبالغا، إن الشيخ الألباني من نصرته للسنة أصبح يمتحن به الناس في السنة، فمن وجدته مبغضا للشيخ الألباني فاعلم أنه صاحب بدعة، والله لا يبغضه إلا مبتدع أو منافق. وأقول يبغضه وليس يخالفه، لأنه قد يخالف في مسائل، في مسألة أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو أكثر أو أقل، وكفى بالمرء نبلا أن تعتب عيبه. لكنني أقول لا يبغضه، ولا أقول لا يخالفه، والله لا يبغضه إلا منافق مغموز النفاق أو مبتدع فاشق معلوم الفسق ببدعته، فإنه لا يبغضه إلا طرقي صوفي هالك أو حزبي ماقت، أو يبغضه مبتدع لا كثر الله المبتدع. أصبح كما قال الأئمة في سفيان، وكما قال الأئمة في حماد: من رأيته يطعن في حماد فاتهمه على الإسلام. قالوا: ألا كلمة في الشيخ تنصفه؟ فقطع الجور حتى في الموازين، شنت عليه حروب لا يسوغها، عقل يرى الحق في ظل البراهين. فقلت فوق سمائي: ما يبلغه محدث الشام عن خير النبيين؟ ورده الجيل للوحي الجليل يد، ما إن يكابر فيها غير مفتوني. وحسبه أنه هز العقل وقد باتت من الحجر والتقديد في هوني. فأصبح ذات وعي ليس يعجزه التمييز ما بين مفروض ومسنون، والدين سر من الرحمن بينه، رسوله وسواه محض التخمين. والجامدون حيارى ليس في يدهم إلا رواية مجروح لموهون. فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين، وأي خير إذا فرد تجاهله، وقد فشى فضله بين الملايين، وقد فشى فضله بين الملايين. وهذا من نظم الشيخ محمد المجلوب في نظم الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، والله لا يسعني أن أغادر هذا المقام إلا بالتنبيه على هذا الإمام وموته، فإنه في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الله عز وجل لا ينزع هذا العلم انتزاعا، وإنما ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهذا علامة الحديث، وهذا علامة خراب الدنيا وذهابها، وهذا علامة خراب الدنيا وذهابها، وهذا علامة خراب الدنيا وذهابها. وفي حديث مسلم، في حديث أسامة بن زيد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما ذهاب الدين بذهاب حملته، إنما ذهاب العلم بذهاب حملته، إنما ذهاب العلم بذهاب حملته. وكيف يطيب للناس عيش في هذه الدنيا إذا ما ذهب هؤلاء الأخيار، إذا ما ذهب هؤلاء الأطهار، إذا ما ذهب هؤلاء العلماء؟ فإنه والله إن الحياة لا تضل، وإن النفس لا تسعد، وإن الحزن والغم لا يعلو، والكآبة لتعتر النفوس وتعتر الحياة، ولكننا نتصبر في مصابنا بمضي نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل ابن آدم وإن طالت سلامته، فإن كل ابن آدم ولو طالت سلامته فإنه فيشمل على هذه الآلة الحذاء، إنه على آلة الحذاء، إنه في يوم على آلة الحذاء محمول، فإنه يحمل ويذهب به إلى حيث ذهب بالأنبياء والرسل والصالحين، لكن العبرة في حسن الخاتمة. أسأل الله العلي العظيم أن يخلف على أمة المسلمين خيرا، وأسأله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يخلف علينا خيرا من بعد شرنا رحمه الله تعالى. كما أسأله تعالى أن يوفقنا للانتفاع بمنه والانتفاع بمؤلفاته وأشرطه والانتهاء بمنهجه رحمه الله تعالى. وأسأل الله العلي العظيم أن يعلي درجته في عزيين، وأن يفسح له في قبره، وأن يفسح له في قبره في قبره، ويرفع له منزلته، وينزله مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، وأن يغفر له ذنبه ويتجاوز عن سيئاته، وأن يصله بالماء والثلج والمرض، وأن يغفر له ويرحمه، وأن يغفر له ويرحمه، وأن يغفر له ويرحمه، وأن لا يفتننا بعده. والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. فلتصبر أمة محمد ولتحتسب على فضل الشيخ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. نعم، أظن في هذا إن شاء الله. أبو عليكم ورحمة الله.